بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى والذي نفسي بيده: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لينشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم. فالمسلم يحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية بالعلم والحكمة والموعظة الحسنة وبالرفق، ثم بعد ذلك عليه أن يصبر على أذى الناس. فأول هذه الأمور التي يجب على الإنسان أن يتجمل بها العلم. أولا العلم، لا يجوز للإنسان أن ينكر على إنسان آخر أي فعل من الأفعال إلا إذا كان معه الدليل. يعني رجل رأى إنسانا يفعل منكرا فقال له هذا حرام، فقال له الرجل ما الدليل؟ هل معك حجة؟ فقال لا، سمعت الناس يقولون فقل. فطبعا هذا الكلام لا يقبل، وليس معنى ذلك أن الذي ينكر لابد أن يكون من العلماء أو أن يتكلم اللغة العربية إلى غير ذلك من الأمور. لا، هناك أمور لا يختلف الناس على تحريمها. يعني لو أنك رأيت رجلا ينظر إلى الحرام بعينيه، هذا أمر مركوز في الفطر أن هذا لا يجوز. رأيت إنسانا يسرق، هل تحتاج إلى الأدلة على تحريم السرقة؟ لا. فهناك أمور لا يختلف الناس على حرمتها، فالمسلم يجب عليه أن يتعلم وأن يميز بين الخير والشر وبين المعروف وبين المنكر. قال الله عز وجل وهو يبين لنا المنهج في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا يجوز لأحد أن يدعو إلى الله عز وجل على غير بصيرة، وإلا أفسد أكثر مما يصلح، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. ربما أساء إلى الناس، ربما تكلم بكلام خاطئ فأساء إلى نفسه أولا. فلا بد أولا من العلم، من العلم بالمسألة، ثم بعد ذلك الحلم، الحلم والرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث رواها الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. إنسان ليس برفيق مع الناس ولا مع إخوانه، هذا محروم من الخير، يتسم بالشدة والغلظة والعنف، يشدد على الناس، يضيق الأمور الواسعة، يحرم على الناس ما أحل الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وما هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يأمر بالحلم والعفو والتلطف مع الناس، وهذا خلق قرآني، لأن الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، ما قال وقولوا للمؤمنين حسنا وقولوا للصالحين حسنا، وإنما وقولوا للناس، لكافة الناس حتى الكفار. لا يجوز لك أن تتعامل بالكلام القبيح البذيء حتى مع الكفار. فسبحان الله العظيم، هذا دين عظيم كامل، تشريع رباني سماوي. فالمسلم يجب عليه أن يتسم بالحلم والرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، إلا أعاب الشدة والغلظة في التعامل مع الناس وفي الدعوة إلى الله عز وجل في كثير من المواقف أدت إلى نتائج سلبية والعياذ بالله. وليس لأحد أن يغير المنكر بيده إلا السلطان أو الحاكم أو من عينه السلطان، أو إذا كنت في بيتك أنت راع في بيتك، فإذا رأيت المنكر فلك أن تكسر أدوات المنكر إلى غير ذلك من الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. سبحانه وتعالى، إن الله رفيق، لطيف، حليم، كريم سبحانه وتعالى، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. يعني إذا كنت رفيقا مع الناس أعطاك الله عز وجل ومنحك وبلغك ما تريد، ما لو أنك استعملت الشدة مع الناس. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العنصر الأخير أن تتجمل بالصبر. تحدثنا عن العلم ثم الحلم ثم الصبر. في وصايا لقمان عليه السلام، هو الرجل الصالح الذي أوتي الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة كان من الحكماء، ينصح ولده. من منا فكر في يوم من الأيام أن ينصح ولده بنصيحة جامعة في كلمات تعد على الأصابع: يا بني افعل ولا تفعل، يا بني تعلم مني. نحتاج إلى هذه المناقشات مع الأولاد، نحتاج أن نتعرف على أحوالهم، أن نجلس معهم في البيوت حتى في يوم الجمعة في الإجازات. الرجل يأبى أن يجلس مع عياله ويصعد المنزل قبيل الفجر، ضع أولاده وزوجه. لماذا؟ لأنه كان يجلس مع أصحابه عند المقاهي وعند الملاهي. أين الجو الأسري؟ خلاص الشاب أو الولد في سن المراهقة يبحث عن صديق له يشكو إليه ويتحدث معه ويستفيد من خبراته، وربما وقع في الهلاك لأن أباه قد تركه للتلفاز ولقرناء السوء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتأمل في هذه النصائح التي تكتب بماء من ذهب. ماذا قال لقمان لولده عليه السلام؟ أمره أولا بتعظيم أمر الله: يا بني أقم الصلاة. ومعنى أقم الصلاة حافظ عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها ومستحباتها، وابتعد عن منهياتها وعن مكروهاتها. ليس معنى يا بني أقم الصلاة صل لله فقط، ربما صلى بعد خروج الوقت، ربما جمع بين صلاتين بغير عذر شرعي فكان من المفسدين، وهذا أمر خطير والعياذ بالله. ربما أهمل في صلاته، ربما أتى المسجد بعد فراغ الناس من الجماعة. هذا معنى يا بني أقم الصلاة؟ لا، أقم الصلاة حافظ عليها في أوقاتها مع الخشوع فيها بشروطها وأركانها ومستحباتها إلى آخره. ثم ماذا بعد ذلك؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وصية جامعة. ثم ماذا قال له بعد هذه الوصية؟ واصبر على ما أصابك، فإنك إذا تعرفت إلى الدعوة إلى الله وأمرت ونهيت فلا بد أن تبتلى، فتجمل بالصبر. إذا أسيء إليك فلا تسيء إلى من أساء إليك، فهذا يخالف ما أمر الله به: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فالإنسان يصبر، والذي ينظر إلى صبر الأنبياء وإلى صبر سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، كيف صبروا على أقوامهم، كيف تحملوا رجل وهو نوح عليه الصلاة والسلام يمكث في قومه هذا العمر المديد في الدعوة إلى الله وفقط. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله داعيا إلى الله عز وجل. عمر مديد طويل جدا، 1000 سنة إلا 50 عاما. الأنبياء يتعرضون للسب والشتم، ويوصفون في القرآن كما أخبر الله تعالى بالجنون. النبي صلى الله عليه وسلم الكفار ما تركوا من صفة خبيثة إلا ووصفوه بها والعياذ بالله، قالوا عنه ساحر خلاص، وقالوا عنه شاعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، قالوا عنه مجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، قالوا عنه كاهن، فيتولى الله عز وجل الدفاع عن نبيه لأن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قالوا عنه مجنون، شاعر، ساحر، كاهن، وهو يتحمل ويصبر على الأذى صلى الله عليه وسلم. الإنسان بمجرد أن ينصح أخاه يا فلان اتق الله افعل، فقال له وما شأنك أنت؟ فقل له وما شأني أنا؟ أنت يا ملعون، أنت يا فاسق، أنت ليس كما تكلمت منذ البداية، لأنك ما تجملت بالصبر. رجل يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يتذرع بالصبر ليس هما تكلم. وللحديث بقية إن شاء الله. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.